بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: أخرجه البخاري في كتاب الطب: باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال: حديث ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. أخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا، فقال لرجل ممن يدعى الإسلام: هذا من أهل النار، يعني يدعى أي ينسب. قال: فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض الناس أن يرتاب، يعني كيف وقد مات في أرض القتال. قال: فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب لا يقول فلان شهيد. قال: حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحوائط أي البساتين والمزارع. قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. ومعنى الشراك يعني ما يكون تتمة النعال من سيورها ونحوها. قال: أو شراكان من نار. أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. قال: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. قال: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال: خرجه البخاري بكتاب استتابة المرتدين. باب إثم من أشرك بالله. قال: باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: أخرجه البخاري بكتاب التفسير. سورة الزمر. قال: باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. قال: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال: باب صدق الإيمان وإخلاصه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بأبوابها في كتاب الإيمان، وعلاقتها بكتاب الإيمان ظاهرة، فقد تضمنت مسائل كثيرة من مسائل الإيمان. أول هذه الأبواب في هذه المجموعة المقروءة قوله: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي هذا بيان ما تقدم من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه ليس شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، بل قد يذهب بعضه، فإذا ذهب بعضه نقص، وهناك ما يذهبه كله من نواقضه. وفيه كذلك تحريم قتل الإنسان نفسه خاصة، وأنه إذا فعل ذلك فقد فعل كبيرة عظيمة. توجب غضب الله وسخطه وعذابه يوم القيامة، ولا يعني ذلك أنه خارج من المشيئة، بل هو لم يزل تحت المشيئة لعموم قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وقد أورد فيه أحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة، وقد أورده البخاري بالباب المشار إليه بلفظه: فقال حدثنا عبد الله، أو حدثنا عبيد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة وسليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بلفظه. وهكذا كذلك أورد حديث ثابت بن الضحاك، وقد أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابتا، ثم ذكر الحديث بلفظه. وكذلك الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري بالباب المشار إليه بلفظه، فقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبة عن الزهري حا وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره بلفظه. وهكذا حديث سهل ابن سعد الساعدي، فقد أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي فذكره بلفظه. وهكذا حديث جندب أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال حدثني محمد قال حدثني حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا من منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بلفظه. وهذه الأحاديث فيها مسائل كثيرة، من أهمها فيها تحريم قتل النفس، فإن قتل النفس من الكبائر العظيمة، وقد تقدم معنا اقتران القتل بالشرك في عدة من أدلة الكتاب والسنة، فيدل ذلك على عظم هذه الكبيرة في دين الإسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث تسمية هذا الفعل كفرا، وحديث ابن مسعود في الصحيحين مر معنا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف بقتل النفس فهو أشد، ومع ذلك فليس هو بالكفر الذي يخرج من دين الإسلام. ولهذا بوب في صحيح مسلم، وقد جاء حديث من أفراد مسلم بباب: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وعرض عليه حصنا في الجاهلية كان يتحصنون به في بلده يأوي إليه ومن معه من المسلمين، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من وعد الأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر الطفيل ومعه صاحب له، فاجتووا جو المدينة، فجزع صاحبه أي صاحب الطفيل فقطع براجمه بمشقاص، يعني أصابعه، لم يستطع الصبر فمات من ذلك. فرآه الطفيل في المنام فقال: ما صنع بك ربك وقد رآه رؤية حسنة؟ فقال: غفر لي بما كان من هجرتي. فقال له: وما لي أرى أصابعك يعني مقطوعة؟ قال: قيل لي لن نصلح ما أفسدت، لن نصلح ما أفسدت. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا الحديث يدل أن بعض من يقتل نفسه قد يغفر الله له، فهم تحت المشيئة، وهو دليل صحيح صريح على أن قاتل النفس ليس من الكفار، بل فيه دليل أن بعضهم قد ينجون بفضل الله ورحمته. وفيه دليل كذلك أن لرحمة الله وفضله أسبابا، فمن أسبابها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، فرب عمل صالح يكون سببا لتكفير سيئة ولو كانت السيئة كبيرة، وهذا يصدق قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبهذه الأدلة وغيرها كثير يصح ويتأكد ما سبق تقريره من عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وأن أهل الكبائر لا يخرجون من مسمى الإيمان مطلقا، فلهم اسم مطلق الإيمان وليس لهم اسم الإيمان المطلق، فلا يعطون الإيمان المطلق كما لا ينزع منهم مطلق الإيمان، فهم مؤمنون بأصل إسلامهم وهم ليس لهم الإيمان المطلق بمعصيتهم. ولذلك يكون معنى كافر أي الكفر دون كفر، الكفر دون كفر. وفي هذه الأحاديث من المسائل كذلك عدم الجزم لأحد بجنة أو نار، فإن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وفيه كذلك ألا يغتر إنسان بعمل صالح لنفسه ولا لغيره، فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فعلى المسلم أن يحرص على الإحسان في نفسه ويدعو بالإحسان لغيره، أن يحسن الله عز وجل الخاتمة، فالعبرة بالخواتيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم. وهكذا كذلك فيه من المسائل ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب، فهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ويدل عليه قوله الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، فهو إنما أعلم أو أعلم بما أعلم، فأعلم أصحابه بما أعلمه الله، فلما تحقق ذلك تأكد له أن ذلك من الحق الذي أخبره الله جل وعلا به. وفيه من المسائل كذلك ألا نحكم على أحد بشهادة، فالشهادة جزم بالجنة. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في باب لا يقال فلان شهيد، فالله أعلم بمن قتل في سبيله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فتقول لمن قتل في أرض المعركة وفي قتال في سبيل الله نرجوه شهيدا ونسأل الله أن يتقبله شهيدا، وأما أن تقول هو شهيد فهذا ليس بصحيح، فنحن لا ندري من الذي قد تقبله الله شهيدا. وهذا الحديث وغيره مما ورد في معناه يدل كذلك عليه. وفي هذه الأحاديث كذلك دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهي قاعدة عامة، فما ذكر في هذا في باب قتل النفس كذلك هو في غيره، كذلك هو في غيره. وترون أن من قتل نفسه فإنه يقتل نفسه به ولا يزال يعذب به يوم القيامة. وهكذا كذلك في هذه الأحاديث من المسائل أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شرعنا، فإنما ذكر في حديث جندب من قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا ذكر على وجه التشريع والاستفادة من هذا الخبر، وهذا يؤيد ما ذكره العلماء من القاعدة المذكورة التي فهمت من أدلة الكتاب والسنة. فشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا. وها هنا تنبيه، فهذا الحديث حديث جندب ذكر في بعض النسخ في باب الأذان وأن يوتر قبل الإقامة، وهو في الحقيقة تبع للباب الذي قبله، وهذا الخطأ يكثر في كثير من نسخ صحيح البخاري. وأما الأبواب التي بعد فقد ذكر فيها باب غلظ تحريم الغلول، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن أبي مطيع أنه سمع أبا هريرة فذكره بلفظه. وفي هذا الحديث من المسائل تحريم الغلول وأنه سبب لعدم دخول الجنة، ولكن المراد الدخول الأولي كما تقدم جمعا بين الأدلة وعلى القاعدة العامة في هذا الباب، وهذا مما يجري فيه الاضطراد. فالغلول كبيرة من الكبائر، لكن لا تخرج من دين الإسلام ولا تحرم دخول الجنة على الإطلاق، وإنما المراد الدخول الأولي جمعا بين الأدلة وكما سبق الإشارة إليه. وفيه من المسائل كذلك خطر الغلول على صاحبه، فإن الغلول له ضر على صاحبه في الدنيا وكذلك في الآخرة. فمن الدنيا كما قال العلماء عدم حسن الخاتمة، عدم حسن الخاتمة، وأما الآخرة فعظيم عذاب الله وغضبه. فإذا كان هذا في حق من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وخدمه، فكيف بمن دونه؟ وفيه كذلك ألا يغتر أحد بعمله، فإنه ليس بين الله وخلقه نسبا ولا صهرا، فمن أطاع الله رجا ما عنده، ومن عصاه فليخف من عذابه وغضبه ونقمته. فإذا كان هذا في حق من ظاهرهم الفضل فكيف بمن دونهم؟ وفيه كذلك حد القليل الذي قد يكون كذلك من الغلول ولا يظنه الإنسان من الغلول، مثل الشراك الذي رده الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. وقد اختلف العلماء ما هو القليل الذي يعفى عنه، فقد صح في أحاديث ومرت معنا في كتاب الجهاد قريبا أنه عفي عن بعض ما يؤخذ كالسمن ونحوه مما جاءت به بعض النصوص، والضابط في هذا كما قال العلماء هو ما لا تستشرفه النفوس ولا تشح به، وما هو مظنة الفساد إذا لم يؤخذ كالمعتصر من الشراب فإنه لا يبقى، وكاليسير من الطعام ونحوه مما لا إما لا تستشرفه النفوس ولا تشح به، وإما تركه مظنة فساده وخرابه. فأخذ مثل هذا قبل المقسم لا يعد من الغلول جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وفيه دليل كذلك أن أخذ شيء من الغنائم قبل قسمته يعد حراما حتى ولو نوي أن يعرف به، فهذا لا يجوز. وبهذا صحت بعض الأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور على من طبخ شيئا من المغنم قبل قسمه، لأنه عد حراما، لأنه عد حراما، على اختلاف ما قيل في هذه الرواية، وهذا أحد وجهين في تفسير ما ذكر. وكل هذا كما نرى له تعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما ذكر لا يعني نفي الإيمان، فقوله لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الذي جاءت به الأحاديث لا يعني نفي الإيمان بالمرة، ولكن نقصانه وعدم تمامه على ما سبق ذكره. وها هنا حديث انفرد به مسلم من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت وناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والمراد ها هنا بالمؤمنين كما تقدم أهل الإيمان الصادق أو أهل الإيمان الكامل، وليس معناه أن من فعل معصية فحرام عليه الجنة تحريما مطلقا، وإنما المراد الدخول الأولي. فلا يسلم من النار ولا يدخل الجنة دخولا أوليا إلا المؤمنون الذين تحقق فيهم الإيمان وصدق فيهم الإيمان وكمل فيهم الإيمان. والمراد بالكمال ها هنا كما تقدم الكمال الواجب لا الكمال المستحب. وقوله: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، أورد حديث ابن مسعود وقد أورده البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وفيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرء يكون على ما كان في الجاهلية، فإن أحسن أحسن إليه وإن أساء أخذ بما كان من سيئته. وقد أشكل هذا الحديث على الكثير من أهل العلم، إذ ورد كما سيأتي في الباب الذي قبله أو الباب الذي بعده، إذ ورد ما ظاهره أن المسلم إذا أسلم أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما سبق، كما قال الله عز وجل: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وكما قال لحكيم بن حزام: أسلمت على ما سلف من خير. وعلى هذا ذهب بعض أهل العلم يتأولون هذا الحديث، فقيل المراد بالإساءة في الإسلام الكفر والنفاق، فإذا كفر أو حصل منه نفاق أخذ بالأول والآخر. وأجابهم بعض أهل العلم بأن هذا ليس بصحيح، فإنه لو وقع منه كفر لم يكن منه أصلا إسلام أو كان منه نفاق، ولو وقع بعد ذلك كانت ردته، ولكن المراد أدق من هذا. وتأول بعضهم فقيل المراد بالمؤاخذة التوبيخ، التوبيخ على الماضي والمعاقبة على الحاضر، والمراد بالماضي ما كان في الجاهلية. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث والحنابلة وجماعة من الشافعية، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة، أن المراد بالمؤاخذة هاهنا على ظاهرها، ولكن بحسب جنس ما كان منه. فإن كان قد حصل منه في أصل الدين إساءة فإنه يؤخذ بكل ما كان منه في الجاهلية، كأن يكون نافق بعد ذلك أو ارتد والعياذ بالله، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. أو كانت الإساءة في بعض ذنوبه كأن يكون مبتلى بالزنا ثم في الإسلام رجع والعياذ بالله إلى الزنا، فإنه لا يغفر له ما قد سبق، بل يؤاخذ بالآخر والأول معا. وأما إذا تاب وحسنت توبته فإنه يغفر له ما سبق. مما كان في جاهليته. وعموم الأدلة تدل على هذا، ومنه ما سيأتي في البابين اللاحقين. وبعده أتبع بقوله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. وكما نرى هذه الأدلة الواردة تدل على هذا المعنى من الكتاب ومن السنة في حديث ابن عباس، وقد أورد البخاري هذا الحديث بلفظه في الباب المشار إليه، فقال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى فذكره عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس فذكر الحديث بلفظه. وفيه ما تقدم من أن الإسلام يجب ما قبله ولو كان قبله ما كان من الكبائر، حتى ولو كان فيه شيء من حقوق الآدميين، لأنه قال: قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا. ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه فإن الإسلام يجب ما قبله، أي جميعا، فيخرج كيوم ولدته أمه هو والحج كما سيأتي. ولهذا قال: الهجرة والحج، الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، لما صحت به الأحاديث وسيأتي في موضعه إن شاء الله. وكذلك يقال ها هنا أن هذا مقيد بالإحسان، وأما إذا أساء فإنه كما تقدم يؤاخذ بما كان من إساءته، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ثم أورد باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، وذكر حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام فذكره بلفظه. وفي هذا الحديث ما يكون من بقاء حسنات الكافر إذا أسلم، فما كان له من حسنات فمن عظيم فضل الله وواسع رحمته وعطائه يحفظها له. وهذا حديث حكيم بن حزام ظاهر الدلالة في ذلك، قال: أرأيت أشياء كنت أتحنت بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم إلى آخره، فقال: أسلمت على ما سلف من خير. وهذا هو ما تقدم، فإن الإنسان إذا أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، بل يكتب له ما كان من حسن عمله في الجاهلية، وهذا من فضل الله. وأما إذا أساء أخذ بالأول والآخر. وفيه دليل كذلك أن المشركين كانت لهم عبادات، على خلاف قول المشركين المتأخرين إذ زعموا أنهم لم تكن لهم عبادات، فهذا دليل من أدلة كثيرة تدل أن لهم عبادات. وهكذا كذلك فيه دليل على أن إحسان المشركين لم يقبل منهم ولم يثبت لهم بسبب شركهم، فالشرك يحبط جميع الأعمال، كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأخيرا ما جاء في حديث ابن مسعود في باب صدق الإيمان وإخلاصه، فأخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود. والحديث يدل على خطر الشرك وعظم أمره، فالشرك يضر بالإيمان، وكذلك يكون سببا في حرمان صاحبه إياه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا حمل من أهل العلم هذه الآية على عمومها، من أن الشرك أصغره وأكبره يضر بالإيمان. وأما المعاصي فتكفرها أعمال صالحة، إذا كانت منها توبة فهي من باب أولى، وإذا لم تكن توبة فأصل الإيمان عسى أن يكفرها. وأما الشرك فلا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر أو هو داخل تحت المشيئة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وعمومات الأدلة تدل أنه داخل تحت المشيئة، وذهب جماعة من أهل العلم استدلالا بهذه الآية وبآية سورة النساء أنه لا يغفر، فعلى المسلم الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فإنه يخشى عليه أن يؤاخذ به في الدنيا فضلا عن الآخرة، لأن الله وعد بالأمن والاهتداء لمن سلم من الظلم وهو الشرك كما فسر في هذا الحديث وبآية سورة لقمان، بآية سورة لقمان. وفي هذا دليل كذلك على أن الشرك يضر بالأعمال ويحبطها إذا كان أكبرا، ويضر بصاحبه بالدنيا والآخرة إذا كان أصغرا كما قال على وجه لبعض أهل العلم. وفي مقابل هذا أن سائر الذنوب الأخرى تحت المشيئة على ما تقدم وتقرر من أدلة الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما يذكر في هذه الأحاديث، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل التأبيد في النار يكون في حق المؤمن الذي تحت المشيئة مثل ما جاء في من يقتل نفسه؟ وضح السؤال، ماذا تقصد بالتأبيد في النار في حق المؤمن؟ تريد الكبائر وسائر الذنوب ما دون الشرك؟ إن كان كذلك فنعم، وإن قصدت شيئا آخر فبينه. وإلا قد تقدم أن قاتل النفس فاعل كبيرة، وكل الكبائر والذنوب سوى الشرك تحت المشيئة، ومع ذلك لا ينبغي لمسلم أن يهون الذنوب والمعاصي، لأننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والله تعالى أعلم.